أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. شفت البعض حمل هذه الآية المباركة، وقد فرغنا منها بالأمس، فقط هذا التتميم على أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال لهم هذا الكلام قبل أن يفشى ما أسروا به النجوى، فيكون في حد نفسه من أعلام نبوته. أقول هذا محتمل، لكن أن نقول به أنه هو كذلك جزما هذا يحتاج إلى بيان، وهو مفقود في الآية المباركة. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم، هل هو بعد تمام النجوى وبعد الإعلان بالنتيجة أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أم أنه كان قبل ذلك؟ ظاهر الآية أنه بعد هذا الخطاب، لكن هذا الخطاب يمكن أن يكون مرتين، مرة على سبيل التناجي ومرة على سبيل الإعلان به للملأ. ظاهر الآيات والله العالم أن هذا كان بعد الإعلان به للملأ. طبعا لا شك أن قول الرسول بمعزل عن كونه قولا له، أن الله يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، هذه قضية حقة، سواء قالها النبي صلى الله عليه وآله أو لم يقلها النبي. الذي يريد أن يستدل يريد أن يقول قول النبي ربي يعلم القول في إشارة إلى قولهم هذا الذي تناجوا به، يعد من أعلام نبوته. هذا في الحقيقة أنا أقول والله العالم هو خلاف الظاهر. أولا خلاف ظاهر الآية أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، هذه ظاهرة في مرحلة ما بعد، والنجوى كانت مقدمة لهذه النتيجة في الحقيقة. الشيء الثاني قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، ما كشف ما تناجوا به ضمن هذا الكلام، ضمن هذا الكلام ما كشف. بعبارة أخرى إذا كان المراد من هذا أنكم تناجيتم بفلان شيء وفلان شيء، ما بينه. قال ربي يعلم كل شيء، مؤامراتكم مفتضحة، لكن بأي شيء تآمرتم ما قال، الآية ما قالت. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ما هو القول؟ ما هو الذي أسروه؟ ما هو الذي تناجوا به؟ لو فضحهم وهم مسرون به، نعم ومن أعلام النبوة بلا شك ولا ريب، ولكن هذا القول على هذا الإطلاق يناسب أن يكون المراد منه ما ذكرناه بالأمس، أنه لا يريد أن ينسب القوى الخارقة إلى نفسه، يريد أن يقول بأن الله هو القوي القدير، هو السميع العليم، وأنا عبد من عباد الله متصل عبر الوحي بالله عز وجل، فأنا قوتي مأخوذة من الله سبحانه وتعالى. هذه تتم، فيصبح نظير قوله تعالى قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أو قوله تعالى إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، فقط، أنا ما عندي شيء من نفسي. أو قوله تعالى قل إنما الآيات عند الله، الآيات سواء الآيات الآفاقية أو الآيات الإصطلاحية قرآنية، وإنما أنا نذير مبين. جيد، أنا لا أقول أحسنت علمه في نفسه شيء، والقول بأنه أخبرهم بما تناجوا به قبل أن يكشفوه شيء آخر، فإن هذا القول لم يتضمن كشفا لواقع ما تناجوا به قبل أن يعلنوا به، وإلا لا مانع منه، وأعلام النبوة كثيرة. الكلام هنا في هذه الآية المباركة. ثم قالوا بل قالوا أضغاث أحلام، هم بقولهم بشر يا إخوان سدوا باب نبوته ورسالته، بقولهم سحر قالوا إن هذا رجل مبدع مبتدع، وهو على أقل تقدير ذكي محنك جدا، وهم يعرفونه بالفطنة والذكاء والاستقامة والأمانة، ليس مسقطا عليهم إسقاطا، ابن بيئتهم. فكون ما جاء به سحر يكشف عن أنه صاحب علم وخبرة، بحيث سحر عقولهم. وسحر عقولهم في أي شيء؟ في شيء لا يتطرق إليه السحر عادة، وهو الكلام العربي. ما حرق حبال وصارت شكلها شكل أفعى، ما تلعب بالأبصار، هم يقرؤون ويبصرون حقيقة. فأين السحر؟ بعيد أبعد ما يكون عن السحر، لكن بنظرهم قالوا سحر. ثم قالوا بل ترقي، بعد ترقي في الانحدار، بل أضغاث أحلام. أضغاث الأحلام شو هي يا إخوان؟ تخليطات ما مفهومة ولا يؤلف منها شيء، أي ينسب إلى آيات القرآن الكريم صاحبة السبك الدقيق. سحر يا أخي ما ينطبق عليها السحر، لك لا بأس، أما أن تصبح أضغاث أحلام فمن أين هذا؟ تصفون شيئا أبعد ما يكون عن أضغاث الأحلام. طبعا أضغاث أحلام يعني معبر المقصود، يعني هو رأى أضغاث أحلام دونها طلعت هذه الآيات، مو أن هذه الآيات نفسها أضغاث أحلام، علاقة السببية والمسببية بين أضغاث الأحلام وبين هذا المكتوب. ومن الواضح جدا خواء هذه الدعوة، ومن هنا ما وقفوا عندها، هم ما أصروا عليها، انتقلوا فورا بل افترى. الضغط هو الشيء القليل في الحقيقة من اليابسة إن صح التعبير، يعني لعله في أصل اللغة يراد منه الشيء القليل من العشب اليابس الذي عندما ييبس ويجف، وهو عشب 70-80% منه ماء، ما يعود يتميز بشكل واضح أن هذه العشبة هي العشبة الفلانية أو العشبة الفلانية. ويقال للأحلام المخربطة التي لا تقر على قرار، الهواجس أو ما يراه الإنسان وهو غير قابل للتعبير، لأنه صوره صور غير قابلة للتناسق فيما بينها، يقال لها أضغاث أحلام. فهم يقولون هذه الآيات ليست على نسق يكون عقلانيا، ومن هنا هذا محمد صلى الله عليه وآله رأى في الحلم أمور غير مترابطة، دونها كما هي فطلعت هذه الأشياء. هذا واضح أنه إهانة وليس توصيفا لما هو بين أيديهم. كيف وهم قبل قليل يقولون هذا سحر، والسحر أمر أنيق جدا، غاية الأمر واقع حقيقته غير ظاهره. أضغاث الأحلام ظاهرها وواقعها سخيف، لا يمكن أن تجتذب إليها أحدا من أهل العقل، ومن أهل اللسان ومن أهل اللغة، لأن الحديث عن آيات باللغة. لا، هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله، افتراءات. بل افتراه، بل افتراه. شو يعني افتراه؟ يعني هو جاء به من عند نفسه وافترى نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، هو أبدعه. أسفتراه بمعونة أحد أو مو بمعونة أحد، هذا مغفول عنه في الآية الكريمة. قد يكون بمعونة أحد كما في آيات أخرى نسبوه إلى أنه جاء به من أهل الكتاب، ولكن هنا يقولون افتراه. على كل حال، في جنبة نفيه عن الله مفترا، هل سوى من نفسه افتراه أو افتراه من عند غيره؟ جيد، هذا عنصر قوة في النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يأتي بشيء مبدع من هذا القبيل من عند نفسه. لكن هم على كل حال يجدون إبطال نبوته ورسالة، ما في مانع، خلي يقال أنبغ النابغين في عصرنا، المهم أن نبطل رسالته. عنصر قوة في شخصية النبي، ولكن عنصر ضعف في رسالة النبي لو صح هذا الكلام. بل هو شاعر، بل هو شاعر واضح، يريدون أن يقولوا بأن هذا الكلام كلام فيه الأدب وفيه النقاء العربي، لكنه يعتمد في معارفه على الخيالات لا على الواقعيات، فنحن نؤمن ببيانه العربي الساحر. هذه جهة قوة فيه، ولكننا لا نؤمن بأن هذه المعارف التي تضمنها هي معارف حقانية، المعارف التي تضمنها من إنكار عبادة الأصنام وصدنا عما كان يعبد آباؤنا وتسفيه أحلامنا ومنعنا عن وأد بناتنا وإلى آخره ما كان نزل إلى ذاك الوقت يعني من القرآن، هذا من خيالات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا كان هكذا فهذا الذي جاء به لا ينفع، فإذا كان واقع الرسول فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. مقتضى النسق أن يقول فليأتنا بآية كما أتى بها الأولون أو كما أتى الأولون، لأن الأولون جاءوا بالآيات، فليأتنا بما أتى به الأولون. لكن تعبير القرآن انتقل، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. الأولون أتوا بالآية، ولكنهم أتوا بالآية في تأييد ماذا؟ رسالتهم ونبوتهم، في تأييد دعواهم الرسالة، فذهب فورا إلى الهدف من الآية. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. الأولون أولا بالذات ما أرسلوا بالآية، أرسلوا بالرسالة، لكن الآية تأييد للرسالة إن كان ولا بد من آية ومعجزة. فهم ذهبوا إلى السبب المبرر لطلب الآية، فعبر بالإرسال ولم يعبر بها. فالآخرون أرسلوا بآيات تكوينية، فإذا كان واقعا هو نبي فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. جيد، أنتم تؤمنون بالأولين وبما جاءوا به من آيات، لأن كلامكم يتضمن إقرار وإذعان بأن الأولين جاءوا بآيات والمراد بهم الأنبياء، واضح، الذين ادعوا مثل ما ادعى. يعني هم يريدون أن يقولوا نحن مع الأولين ما عندنا مشكلة ولو ضمنيا، لأنهم جاءوا بآيات، مشكلتنا معك أنت لم تأتي بآية، هذا الذي جئت به وتزعم أنه آية أضغط أحلام شعر مفترى ما أدري إلى آخره. يا جماعة، أنتم الذين قلتم بالأمس بأن البشر لا يمكن أن يكون رسولا، يعني إذا جئتكم بآية تقبلون رسالتي؟ يتضمن هذا قبول الرسالة، وهذا ينافي ما قالوه من أنه بشر مثلنا من سنخنا. جيد، أم أنكم ترفعون اليد عن ذاك؟ هذا الذي عبر عنه بأنه تخبط شديد عندهم، ما وجدوا نقطة ارتكاز يرتكزون عليها ويواجهون النبي من خلالها. مرة قالوا بشر والبشر لا يكون، مرة قالوا لا ضمنان البشر يكون لكن يجب أن يأتي بآية. القرآن ليس بآية، القرآن سحر، هو عظيم جدا بحسب ظاهره لكن هذا باطنه غير ظاهري، سحر. رجعوا قالوا أضغاث أحلام، رجعوا قالوا بأنه مفترا من عنده وليس من عند الله. نؤمن بأنه بيان ساحر عظيم جيد له واقعيته لكن هذا لنبوغ محمد صلى الله عليه وآله وليس من عند الله. رجعوا عن هذه وقالوا شعر، وهذه أول أمة تدعي الشعر في حق نبيها. يا أخوان دعوة الأخرى موجودة، معلم مجنون مادي إلى آخره. بحسب الظاهر على ما ببالي في القرآن الكريم لم يتهم نبي سابقا بالشعر.
ممكن الجمع بين
هو أول من تهم والله العالم بالشعر،
من عندي ومن
ما في جمع. لا شوف هذه الآية تريد أن تبين مدى تخبطهم وأنهم ليس لديهم شيء فيه شبهة حق أو حقيقة يواجهون به النبي حتى في أنظار أنفسهم، ومن هنا هم أبرزوا وأبلغوا أنهم غير مقتنعين بما يقولونه. ومن هنا يقولون المقالة وينقضونها، يقولون المقالة وينقضونها. ما في مانع، الفخر الرازي قال هالكلام. الفخر الرازي لديه كلام من هذا القبيل، لكن هذا سد بابه بإنكار بشرية النبي إمكان أن يكون. جيد، ما في مشكلة، ما في مشكلة، أحسنتم. ولذلك القرآن أجابهم على هذا الأخير، أجابهم على هذا الأخير. بماذا أجابهم؟ قال القرآن الكريم لهم أولا أنتم هل تؤمنون ضمنا بنبوة الذين جاءوا الآيات؟ قال حل مشكلتكم أول مرة مع اليهود والنصارى، ها، ومع الأنبياء السابقين، لأن إذا آمنتم عطيون أقرب للحق والحقيق. أنتم يتضمن كلامكم إقرارا بأن الأولين جاءوا بآيات، فيتضمن كلامكم ولو على سبيل الإشارة والإشعار إذعانا لمن يدعي الرسالة من عند الله ويأتي بالآية، مع أنكم وثنيون لا تقبلون بالأنبياء السابقين، لا تقبلوا بالأنبياء السابقين مع إقراركم بأنهم جاءوا بالآيات، إلا أن يكون هذا جوابا جدليا فقط مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومحتمل أن يكون كلام جدلي، لا بمعنى أننا نؤمن بالذين جاءوا بالآيات، لكن أنت جئت بما هو أضعف من الذين جاءوا قبلك ومع ذلك إحنا ما قبلنا بهم مع أنهم جاءوا بآيات، فأتنا بآية كما أتى الأولون أو كما أرسل الأولون. كأن الآية والرسالة متلازمان، بحيث بدون الآية لا يوجد شيء اسمه رسالة، بدون المعجزة لا تثبت النبوة والرسالة. جيد، لا بأس. فإذا كان هذا هو مرادهم ولم يكونوا حقا يريدون الإيمان وإنما هم مجادلون فقط، فلا يستحقون جوابا حقانيا، يستحقون جوابا تقريعيا حينئذ. ويوجد دليل على أن كلامهم جدلي، وهو أنهم لم يؤمنوا بأصحاب الآيات مع إقرارهم بأنهم جاءوا بالآيات. حتى الآن هم لم يؤمنوا، يعني حتى بعد أن جاء النبي هم مو كانوا وثنيين، وإذا جاء النبي قبلوا بأنبياء الآيات، هم لم يقبلوا بأنبياء الآيات قبل. ثم يا جماعة القرآن ما صرح بهالشيء، لكن من قال بأن الذي جاء به ليس آية؟ والحال أنكم عجزتم عن أن تواجهوا حتى بصورة من مثله. الآية لا تكون إلا إحياء موتى يعني، وإبراء الأكمه والأبرص. الآية أن يؤتى بالشيء الذي لا يمكن الإتيان بمثله لأهل الزمان، ها، فيما هم خبراء فيه، وهم خبراء في أعلى درجات الخبرة في الأدب العربي كما هو واضح، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يواجهوه. فهذا آية أولا، ثانيا، أنتم تطلبون الآيات والآخرون طلبوا الآيات ولم يؤمنوا بها. فإذا الآخرون طلبوا الآيات ولم يؤمنوا بها، لأنتم بدع من الأمم، أنتم مثلكم مثلهم، بل أنتم أحط درجة منهم. ليش أحط درجة؟ بحسب ظاهر الآية، الآية مشعرة على أقل تقدير بأنهم أحط درجة من الذين طلبوا الآيات ولم يؤمنوا، أنه قد جاءتكم آية بينة أهم من الآيات التي جاء بها الأنبياء السابقون لأممهم. فالآية بمعنى إحياء الميت أو إبراء الأكمه والأبرص أو ما ناظر ليست آية أعظم من هذه المعارف العظيمة الحقة وهذا البيان العظيم الذي وصفتموه طارة بالسحر وأخرى وأخرى التي جاءتكم. فلو أنزلنا آية عليكم لقضي الأمر ولم تنظروا، ولو جئناكم بآية فهل تؤمنون بها؟ قطعا لن تؤمنوا بها، لأن الآخرين جاءهم أنبياءهم بالآيات وبقوا معاندين، وأنتم جيء لكم بآية مسانخة لوضعكم فلم تقبلوا، وتطلبون آية في مجال أصلا مو مجال خبرتكم ولا مجال علمكم ولا مجال معرفتكم، وهي إحياء ميت مثلا أو إلى آخره. والحال أن من لا يقبل الأقوى بحسب معرفته قطعا لن يقبل الأضعف. ومن هنا كان جواب القرآن الكريم: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبلهم من قرية بعد أن أنزل الله الآيات على أنبيائهم أهلكناها أفهم يؤمنون، يعني هم بدع من أهل القرى. أهل مكة ليسوا بدعا من أهل القرى، فلو أنزلت الآيات عليهم ولم يؤمنوا فسوف يهلكون. ومع ذلك قد يكون كرامة لنبي الله عز وجل أنه لم تنزل الآية العامة التي تقتضي الهلاك، لأن الله قدر في هذه الأمة أن لا يجري فيها عذاب الاستئصال كما جرى في أمم الأنبياء السابقين، أو كما في قوله تعالى سورة يونس: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وفي الآية إشعار كما ألمحت قبل قليل إلى أنهم هم أحط درجة من أولئك الذين طلبوا الآيات. إذا ذوليك ما آمنوا بآيات هي من سنخهم، أنتم راح تؤمنوا بآية من غير سنخ علومكم؟ والآية التي نزلت إليكم وهي أعظم آية وأجل آية وهي من سنخ علومكم لم تجعلكم تؤمنوا، فإذا جئناكم بآية من ذلك القبيل فستؤمنون. فهذا منتهى الهزال فيما يرتبط بطلبهم والتحقير لهم فيما طلبوا بالإعراض عن طلبهم، لأنهم ليسوا أهلا للاستجابة. من لا يقبل بالأوضح لن يقبل بما هو أقل وضوحا منه. ما في فائدة للحجة إذا أنا أعرف الطرف، جئته بالحجة الأقوى فلم يقبل بها، أي حجة بعد أقيم عليه؟ أقيم حجة الأضعف سيقبل بها؟
لماذا
النبي عيسى
جاء بآية؟
النبي عيسى لا لا شوف مولانا، وما التفت للنكتة يا سيد. قلنا أن الآية تارة تكون هي الآية لإثبات النبوة، وأخرى تكون هذه الآية آية أخرى غير آية إثبات النبوة وهي أضعف منها. النبي آيته لإثبات النبوة هي القرآن، وقد جاءهم به وهو معجز لم يستطيعوا أن يمسوا منه شعرة إن صح التعبير، ومن هنا طارة وصفوه بالسحر طارة طارتان، وهذه كلها تتضمن إذعان وإقرار بعظمته، ومع ذلك لم يؤمنوا. فإتيانهم بآيتين هي أقل من هذه الآية قطعا لم تجعلهم يؤمنوا. فالحجة تمت عليهم بالإتيان بالقرآن، بعد أن تمت الحجة هذا ما يبقى إلا إنسان معاند فقط وفقط. هذا الإنسان المعاند الاستجابة لطلبه تقوي لعناده، الأفضل أن يواجه ويقرع ويحقر من خلال ما يطلبه، لأنه يطلبه على سبيل الجدل لا على سبيل طلب الحقيقة والإيمان. أنت الآن إذا شخص يسألك سؤال وتعرف أنه يسأل تعنتا لا للعلم ولا للمعرفة، قطعا ستعرض عنه وستواجهه بشدة. خب، الآيات في الشاعر هذه متكررة بالقرآن يا إخوان، هذه كرروها المقولة: وما علمناه الشعر وما ينبغي له هذا الجواب، ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، نعوذ بالله، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وأنتم تعلمون أنه ليس بقول شاعر، وبالأمم السابقة وعذاب الاستئصال هذا كثير في القرآن، سنة إلهية كونية الله استثنى منها أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا لأن الأمة أفضل، فإنها لعل ختم النبوة بنبينا الأعظم وكرامة نبينا الأعظم وكون دينه لا بد وأن يبقى مستمرا حجة إلى يوم القيامة، وأنه دين الرحمة العامة وأنه دين الإمهال العام على طول الخط، هو الذي جعل عذاب الاستئصال أو بعض هذه أو مجموعها جعل عذاب الاستئصال مرفوعا عن هذه الأمة. وإلا ذاك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا خاص بالمؤمنين، فإن غير المؤمنين لا يستغفرون، والكلام هنا عن غير المؤمنين. نكتفي اليوم بهذا المقدار، ويأتي إن شاء الله تتمة الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.